سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية: باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها.
يقول رحمه الله: باب ذكر الدليل على أن من أراد الإحرام يخير بين الأنساك الثلاثة، وذلك إذا وفد في أشهر الحج، إذا وفد المسلم إلى أرض الحرم وإلى البيت، إذا وفد في أشهر الحج ومر بالمواقيت التي تقدم ذكرها، فإنه يخير بين ثلاثة أمور: بين أن يحرم بالحج مفردا، أو بالعمرة متمتعا، أو بالقران والجمع بين الحج والعمرة. فهذه هي الأنساك الثلاثة. أما من قدم في غير أشهر الحج فلا، ليس أمامه إلا عمرة، في شعبان، في رمضان، في رجب، ليس في إمكانه إلا العمرة، يحرم بالعمرة. فالكلام الآن في شأن من قصد إلى الحج وقدم في أشهر الحج ووصل إلى الميقات وأراد الإحرام كما تقدم، فإنه يخير بين هذه الأمور، يعني إن شاء أحرم مفردا أو متمتعا بعمرة، يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن شاء أحرم بهما جميعا بالعمرة والحج جميعا. فهذه هي الأنساك الثلاثة التي يذكرها العلماء. وأيضا من مقصود هذا الباب كما ذكر الشيخ بيان الأفضل، من أفضل من هذه الأنساك؟ سبحان الله، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم الإفراد أفضل، قال بعضهم بل القران أفضل، قال آخرون التمتع أفضل. وسيتبين هذا مما يسوقه المؤلف من الأحاديث والأخبار، كل له يعني دليل مما من المأثور والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمقصود هذا الباب بيان ذكر الأدلة على الأنساك الثلاثة، وأن مريد الإحرام يخير بينها، وأيضا في هذا الباب ذكر الدليل على الأفضل منها، حتى لأنه إذا عرف مريد الإحرام، إذا عرف الأفضل أخذ به، فمريد الإحرام يحتاج إلى معرفة الأفضل من هذه الأنساك. لا إله إلا الله وحده لا شريك. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بعمرة. متفق عليه.
هذا الحديث ظاهر الدلالة على ما ترجم به المؤلف. تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، في آخر شهر ذي القعدة من السنة العاشرة، صلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد. قالت فالرسول عليه الصلاة والسلام خير الصحابة من أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل، فليهل يعني فليلبي بما أحب من هذه الأنساك الثلاثة. تقول رضي الله عنها: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأهل معه آخرون بالحج، وأهل آخرون بالعمرة، وأهل جماعة بحج وعمرة، يعني صار الناس ثلاث طوائف على نحو الأنساك. يعني لما خيرهم الرسول منهم من اختار الإفراد، ومنهم من اختار القران، ومنهم من اختار التمتع، يعني الذين أهلوا بعمرة معناها أنهم اختاروا التمتع هكذا. والروايات في نوع النسك الذي أحرم به مختلفة، اختلف الصحابة في النسك الذي أحرم به الرسول عليه الصلاة والسلام، فالروايات مختلفة، منها ما يقتضي أنه أحرم مفردا كمثل هذا الحديث، ومنها ما يقتضي أنه أحرم متمتعا، ومنها ما يقتضي أنه أحرم قارنا. وقد اعتنى ابن القيم في هذه المسألة عناية كبيرة في زاد المعاد، وذكر اختلاف الروايات عن الصحابة رضي الله عنهم، وجمع بينها وفسر الروايات وجمع بينها، وانتهى بعد العرض والموازنة والتوجيه لروايات الصحابة، انتهى إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا، أي بحج وعمرة وساق الهدي. وفسر الروايات المختلفة، ومنها هذا الحديث. والمتأمل لمجموع الروايات، والمتأمل لتوجيه ابن القيم، يتبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا. وأما الأفضل من الأنساك فهذا له شأن آخر، يعني منهم من جعل النسك الذي أحرم به هو الأصل في معرفة الأفضل، يعني استدل بفعله، ومنهم من استدل بالروايات الأخرى التي ستأتي التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بأن يجعلوا إحرامهم عمرة، فقالوا إن التمتع أفضل لأنه هو الذي أمر به أصحابه صلى الله عليه وسلم. فهذا منشأ النزاع في الأفضل، هل الأفضل ما النسك الذي أحرم به عليه الصلاة والسلام، وما الإحرام الذي أحرم به، ما النسك الذي أحرم به هكذا، أم الأفضل هو ما أمر به صلى الله عليه وسلم أصحابه لما قدموا مكة، كما سيأتي ذكر الأخبار والروايات في هذا. والمجد رحمه الله ساق جملة صالحة في هذا الباب من هذه الروايات المختلفة. اللهم استعان. نعم.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات،
صلى الله عليه وسلم،
متفق عليه. ولأحمد ومسلم نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها حتى مات
صلى الله عليه وسلم.
وعن عبد الله بن شقيق أن عليا كان يأمر بالمتعة وعثمان ينهى عنها، فقال عثمان كلمة، فقال علي لقد علمت أن تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان أجل، ولكننا كنا خائفين. رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عباس،
على كل حال الروايات عديدة. فعمران بن حصين رضي الله عنه يقول نزلت آية المتعة وتمت، يعني قوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذه هي آية المتعة. يقول نزلت آية المتعة وتمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بها صلى الله عليه وسلم. يقول عمران ولم ينزل آية أخرى تنسخها، ولم ينهى عنها النبي بعد أن أمر بها حتى مات. عمران بن حصين يذكر ويؤكد هذا، فأنه يرد به على من كان ينهى عن المتعة باجتهاد منه. مثل بعض الخلفاء كعمر وعثمان جاء عنهم أنهم كانوا يأمرون الناس بالإفراد، قيل إنهم كانا يأمران بالإفراد، يأمران الناس بالإفراد من أجل أن من حج مفردا يحتاج إلى أن يعتمر، أما من حج قارنا أو متمتعا فإنه لا يحتاج إلى أن يعتمر. فيحصل بسبب ذلك يعني قلة رواد البيت إذا كان من حج يتمتع فيأتي بحج وعمره. قيل إن التمتع سمي تمتعا لأن المتمتع يتمتع بحج وعمره في سفرة واحدة، فيوفر على نفسه سفر العمرة فيأتي بالعمرة مع الحج. وكذا شأن القارن، والقران يسمى تمتعا في لسان الصحابة يسمونه تمتعا. فعمران بن حصين يذكر هذا ويؤكده، يعني إنكارا واعتراضا على من يأمر بالإفراد وينهى عن المتعة. ويقول المؤلف يعني في الرواية متعة الحج اعتراضا من متعة النساء، فالمتعة في الأحاديث نوعان، متعة الحج وهي معروفة، ومتعة النساء وهي نوع آخر تعلق بالنكاح. متعة النساء حرمت يوم خيبر، وفي المقام يعني كلام كثير للعلماء، وفي توجيه نهي عمر عن العمرة، يعني عن التمتع، وتوجيه الناس للإفراد، وكذلك عثمان. والله المستعان. والمتأمل للسنة لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بالتمتع كما سيأتي. أمر الذين قدموا مكة كما قلنا منهم من أحرم بحج ومنهم من أحرم بعمرة يعني متمتعا ومنهم من أحرم بحج وعمرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة يعني أمر الذين أحرموا بحج فقط أو بحج وعمرة أمرهم أن يجعلوها عمرة، وأكد عليهم ذلك، وتوقف من توقف من الصحابة وفي هذا الشأن، فأكد النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأهللت بعمرة أو لجعلتها عمرة أو لما سقت الهدي وجعلتها عمرة. وأمر الذين ساقوا الهدي بأن يبقوا على إحرامه، فصار الصحابة صنفين في هذا، من ساق الهدي فله أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يحل حتى ينحر هديه، أما من لم يسق هديا فأمر الجميع بالإحلاء بالتحلل، وأن يجعلوا إحرامهم بالحج عمرة وإحرامهم بالحج والعمرة عمرة فقط، فيكونون متمتعين. نعم.
وعن عبد الله بن شقيق أن عليا كان يأمر بالمتعة وعثمان ينهى عنها،
رضي الله عنهم جميعا، رضي الله عنه،
وعثمان ينهى
علي يأمر بالمتعة لأنها التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وعثمان ينهى عنها للمعنى الذي ذكرته أو غيره. نعم.
وعن عبد الله بن الشقيق أن عليا كان يأمر بالمتعة وعثمان ينهى عنها، فقال عثمان كلمة، فقال علي لقد علمت أن تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هو ما يجهل، عثمان ما يجهل هذا. نعم.
فقال عثمان أجل، ولكننا كنا خائفين. رواه أحمد ومسلم.
هذا تأويل، هذا من الاعتراف، كنا خائفين، وهذا في الحقيقة ما هو. عمرتهم التي كانت في حجة مع الرسول في حجة الوداع لم يكونوا خائفين بل كانوا آمين. العمرة التي كانوا خائفين هي عمرة الحديبية في السنة السادسة، تلك هي العمرة التي كانوا فيها خائفين. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بالحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم. رواه أحمد ومسلم.
أيضا هذه الرواية أن الرسول أهل بالعمرة هي من اختلاف الروايات، هل أهل بالحج مفردا كما في حديث عائشة أم أهل بعمرة ويكون بذلك متمتعا، أم أهل بحج وعمرة، اختلفت الروايات كما ذكرت لكم، وابن القيم يعني اجتهد في الجمع بينها وانتهى إلى أن الصواب أنه عليه الصلاة والسلام أهل بحج وعمرة، فقد يكون أهل أولا بالعمرة ثم أدخل عليه الحج، هذا محتمل. نعم.
وفي رواية قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك، وأول من نهى عنها معاوية. رواه أحمد والترمذي.
كذلك وقول تمتع النبي صلى الله عليه وسلم الصواب أنه هذا لا ينافي أنه أحرم قارنا، لأن القران في لسان الصحابة يسمى متعة، ولهذا قال العلماء إن المتمتع عليه هدي، فهو داخل في عموم، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، جعلوا الآية عامة للتمتع الخاص الذي هو إحرام بالعمرة ثم الإحرام بالحج والتمتع الآخر وهو القران. فقالوا إن المتمتع والقارن كل منهما عليه هدي، لقوله تعالى: فمن تمتع بعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم.
وعن حفصة أم المؤمنين قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. رواه الجماعة إلا الترمذي.
نعم، فيه ذكر السبب في أنه عليه الصلاة والسلام لم يحل من عمرته، وهذا يوهم أن الرسول كذلك أنه أحرم بالعمرة، لكن كأنها تقول: لماذا حل الناس وجعلوا إحرامهم عمرة وأنت لم تحل من عمرتك كالناس وتتحلل؟ فقال: إني لبدت رأسي. تلبيد الرأس هذا يعني شيء يجعله المحرم في رأسه مما يمنع الشعث وانتشار الشعر، يعني شيء مادة من عسل أو غيره يلصق الشعر بعضه ببعض، ولا سيما إذا كان تطول مدة الإحرام. يقول: لبدت رأسي وقلدت هدي، لأنه عليه الصلاة والسلام أهدى 100 من الإبل كما سيأتي، فلا أحل حتى أنحر، فعلل ترك التحلل بذلك. وهكذا أمر من ساق الهدي ألا يحل، وإنما أمر كل من لم يسق الهدي بأن يجعلوا إحرامهم بحج أو بحج وعمرة أن يجعلوه عمرة، وهذا اسمه الفسخ، فسخ الإحرام إلى عمرة، فسخ الإفراد إلى التمتع، وفسخ القران إلى التمتع. نعم.
وعن غنيم بن قيس المازني قال: سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة في الحج، فقال: فعلناها، وهذا يومئذ كافر بالعرش، يعني بيوت مكة، يعني معاوية. رواه أحمد ومسلم.
هذا شاهد لقوله إنما لما روى ابن عباس من أن أول من نهى عنها معاوية، على يقول سعد يعني أننا تمتعنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأمرنا بها، وهذا كافر بالعرش، وكأنه يعني يريد صلح الحديبية، عمرتهم في صلح الحديبية، يعني إنهم اعتمروا في ذا القعدة في السنة السادسة قبل أن يسلم معاوية رضي الله عنه، وهذا معنى قوله: وهذا كافر بالعرش، يعني في بيوت مكة. نعم.
وعن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهم قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذو الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد الهدي فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أشواط من 7، ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي.
إلى هنا كيف على هذا الحديث الطويل، وقرأنا بعض كلام الشارح الشوكاني على الأحاديث من أول الباب. نعم، قسمها، قسم الأحاديث ولا بد. نعم، أقول ذكرها مجموعات.
نعم، ذكر أول أربعة.
إيه، هات الأربعة، هات كلام من أول الباب. الموضوع طويل وفيه الاختلاف الكثير. نعم. يقول
قوله: فقال من أراد منكم أن يهل إلى آخره.
هذا في إيش؟ في حديث عائشة. نعم، يعني هذا من البداية.
هذا من البداية. نعم.
نعم.
نعم. فيه الإذن منه صلى الله عليه وسلم بالحج إفرادا وقرانا وتمتعا.
طيب، هذا حديث عائشة ظاهر. نعم.
والإفراد هو الإهلال بالحج وحده، والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاء ولا خلاف في جوازه، والقران هو الإهلال بالحج والعمرة معا، وهو أيضا متفق على جوازه، أو الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه، وهذا مختلف فيه. والتمتع
هذا مختلف فيها الأخير، وهو الإهلال بالعمرة ثم إدخال الحج، أما الإهلال بالعمرة ثم إدخال الحج فهذا لا خلاف فيه. نعم.
والتمتع هو الاعتمار في أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة، والإهلال بالحج في تلك السنة. ويطلق التمتع في عرف السلف على القران. نعم. قال ابن عبد البر: ومن التمتع أيضا القران.
القران. نعم.
ومن التمتع أيضا فسخ الحج إلى العمرة انتهى. وقد حكى النووي في شرح مسلم في شرح مسلم الإجماع على جواز الأنواع الثلاثة، وتأول ما ورد من النهي عن التمتع من بعض الصحابة. وتأول ما ورد من النهي عن التمتع من بعض الصحابة. قوله: وأهل
بس ولا ذكر التأول.
ما ذكر
شيء. سكت.
نعم. قوله: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج.
من التأويل المشهور الذي ذكرت أنهم نهوا عن التمتع من أجل يعني أن يكثر رواد البيت في غير أشهر الحج، لأن من حج مفردا يحتاج إلى أن يعتمر، بخلاف من حج متمتعا فإنه قد أتى بحج وعمرة فيجتزئ بهذا ويكتفي به. نعم.
قوله: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، احتج به من قال: كان حجه صلى الله عليه وسلم مفردا.
كل التعليق على حديث عائشة. نعم.
أعيد.
نعم، أمشي.
قوله: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، احتج به من قال: كان حجه صلى الله عليه وسلم مفردا، وأجيب بأنه لا يلزم من إهلاله بالحج ألا يكون أدخل عليه العمرة.
أدخل عليها العمرة، أو أنه أحرم بالعمرة وأدخل عليه الحج، كله جاءت هذا وهذا. نعم.
وأعلم أنه قد اختلف في حجه صلى الله عليه وسلم، هل كان قرانا أو تمتعا أو إفرادا، وقد اختلفت الأحاديث في ذلك، وروي أنه حج قرانا من جهة جماعة من الصحابة، منهم ابن عمر عند الشيخين، وعنه عند مسلم، وعائشة عندهما أيضا، وعنها عند أبي داود، وعنها عند مالك في الموطأ، وجابر عند الترمذي، وابن عباس عند أبي داود، وعمر بن الخطاب عند البخاري وسيأتي، والبراء بن عازب عند أبي داود وسيأتي، وعلي عند النسائي، وعنه عند الشيخين وسيأتي، وعمران بن الحصين عند مسلم، وأبو قتادة عند الدارقطني. قال ابن القيم: وله طرق صحيحة، وسراقة بن مالك عند أحمد وسيأتي، ورجال إسناده ثقات، وأبو طلحة الأنصاري عند أحمد وابن ماجه، وفي إسناده الحجاج بن أرطأة والهرماس ابن زياد الباهلي عند أحمد أيضا، وابن أبي أوفى عند البزار بإسناد صحيح، وأبو سعيد عند البزار، وجابر بن عبد الله عند أحمد، وفيه الحجاج بن أرطأة وأم سلمة عند أحمد أيضا، وحفصة عند الشيخين، وسعد بن أبي وقاص عند النسائي والترمذي وصححه، وأنس عند الشيخين وسيأتي. وأما حجه تمتعا فروي عن عائشة وابن
لا إله إلا الله. نعم.
وأما حجه تمتع فروي عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر عند الشيخين وسيأتي، وعلي وعثمان عند مسلم وأحمد كما في الباب، وابن عباس عند أحمد والترمذي كما في الباب أيضا، وسعد بن أبي وقاص كما سيأتي. وأما حجه إفرادا فروي عن
إفراد
عائشة إفرادا. نعم.
يعني تلاحظ أكثر الروايات أنه إيش؟ أنه حج فراد أحرم بقارن. نعم.
وأما حجه إفرادا فروي عن عائشة كما في حديث الباب، وعنها عند البخاري كما سيأتي، وعن ابن عمر عند أحمد ومسلم كما سيأتي أيضا، وابن عباس عند مسلم، وجابر عند ابن ماجه، وعنه عند مسلم. وقد اختلفت الأنظار.
وقد
اختلفت الأنظار.
الأنظار.
نعم.
يعني أنظار العلماء وعقولهم وفهومهم. نعم.
وقد اختلفت الأنظار واضطربت الأقوال لاختلاف هذه الأحاديث، فمن أهل العلم من جمع بين الروايات كالخطابي فقال إن كلا أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به اتساعا، ثم رجح أنه صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج، وكذا قال عياض، وزاد فقال وأما إحرامه فقد تضافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفردا، وأما روايات من روى التمتع فمعناه أنه أمر به لأنه صرح بقوله ولولا أن معي الهدي لأحللت، فصح أنه لم يتحلل. وأما رواية من روى القران فهو إخبار عن آخر أحواله صلى الله عليه وسلم، لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء أدخل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادي، وقيل قل عمرة في حجة. قال الحافظ وهذا الجمع هو المعتمد، وقد سبق نعم، وقد سبق إليه قديما ابن المنذر وبينه ابن حزم في حجة الوداع بيانا شافيا، ومهده المحب الطبري تمهيدا بالغا يطول ذكره، ومحصله أن كل من روى عنه الإفراد حمل على ما أهل به في أول الحال، وكل من روى
ومحصله
أن كل من روى عنه الإفراد حمل على ما أهل به في أول الحال، وكل من روى عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه، وكل من روى عنه القران أراد ما استقر عليه الأمر. وجمع شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا حسنا فقال ما حاصله إن التمتع عند الصحابة يتناول القران فتحمل عليه رواية من روى أنه حج تمتعا، وكل من روى الإفراد قد روى أنه حج صلى الله عليه وسلم تمتعا وقرانا، فيتعين الحمل على القران وأنه أفرد أعمال الحج ثم فرغ منها وأتى بالعمرة. ومن أهل العلم من صار إلى التعارض فرجح نوعا وأجاب عن الأحاديث وأجاب عن الأحاديث القاضية بما يخالفه، وهي جوابات طويلة أكثرها متعسفة، وأورد كل منهم لما اختاره مرجحات أقواها وأولاها مرجحات القران، فإنه لا يقاومها شيء من مرجحات غيره، منها أن أحاديثه مشتملة على من روى الإفراد وغيره، والزيادة مقبولة إذا خرجت من مخرج صحيح، فكيف إذا ثبتت من طرق كثيرة عن جمع من الصحابة، ومنها أن من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه في ذلك، لأنهم جميعا روي عنهم أنه صلى الله عليه وسلم حج قرانا، ومنها أن روايات القران لا تحتمل التأويل بخلاف روايات الإفراد والتمتع فإنها تحتمله كما تقدم، ومنها أن رواة القران أكثر كما تقدم، ومنها أن رواة القران أكثر كما تقدم
في عرضه هو الذي ذكرناه،
ومنها أن فيهم من أخبر عن سماعه لفظا صريحا، وفيهم من أخبر عن إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه فعل ذلك، وفيهم من أخبر عن أمر ربه بذلك، ومنها أن النسك الذي أمر به كل من ساق الهدي، فلم يكن ليأمرهم به إذ ساقوا الهدي ثم يسوق هو الهدي ويخالفه. وقد ذكر صاحب الهدي مرجحات غير هذا.
صاحب الهدي
نعم
ابن القيم نعم معروف.
وقد ذكر صاحب الهدي مرجحات غير هذه، ولكنها مرجحات باعتبار أفضلية القران على التمتع والإفراد، لا باعتبار أنه صلى الله عليه وسلم حج قرانا، وهو بحث آخر قد اختلفت فيه المذاهب اختلافا كثيرا، فذهب جمع من الصحابة والتابعين وأبو حنيفة وإسحاق ورجحه
حتى الاختلاف في الأفضل من هذه الأنساك من يعني من أسسه ومن متعلقاته الكلام في النسك الذي أحرم به صلى الله عليه وسلم، فيجعل من الدليل على الأفضلية أنه النسك الذي أحرم به. نعم.
فذهب جمع من الصحابة والتابعين وأبو حنيفة وإسحاق ورجحه جماعة من الشافعية، منهم النووي والمزني وابن المنذر وأبو إسحاق المروزي وتقي الدين السبكي إلى أن القران أفضل. وذهب جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كمالك وأحمد والباقر والصادق والناصر وأحمد بن عيسى وإسماعيل بن جعفر الصادق وأخيه موسى والإمامية إلى أن التمتع أفضل. وذهب جماعة من الصحابة وجماعة من بعدهم وجماعة من الشافعية وغيرهم ومن أهل البيت الهادي والقاسم والإمام يحيى وغيرهم من متأخريهم إلى أن الإفراد أفضل. وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أن الأنواع الثلاثة في الفضل سواء، قال في الفتح وهو مقتضى تصرف ابن خزيمة في صحيحه، وقال أبو يوسف القران والتمتع في الفضل سواء وهما أفضل من الإفراد، وعن أحمد من ساق الهدي فالقران أفضل له ليوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له ليوافق ما تمناه وأمر به أصحابه، زاد بعض أتباعه، ومن أراد أن ينشئ لعمرته من بلد سفره فالإفراد أفضل له. قال وهذا أعدل المذاهب وأشبهها بموافقة الأحاديث الصحيحة، ولكن المشهور عن أحمد أن التمتع أفضل مطلقا، وقد احتج القائلون بأن القران أفضل بحجج منها أن الله اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومنها أن قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يقتضي أنها قد صارت جزءا منه أو كالجزء الداخل فيه بحيث لا يفصل بينها وبينه، ولا يكون ذلك إلا مع القران. ومنها أن النسك الذي اشتمل على سوق الهدي أفضل، واستدل من قال بأن التمتع أفضل بما اتفق عليه من حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قالوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى إلا الأفضل، واستمراره في القران إنما كان لاضطرار السوق إليه وهذا هو الحق. لاضطرار السوق
لا اضطرار اضطرار السوق يمكن الاضطرار يعني سوق الهدي يضطر المحرم إلى القران وعدم الفسخ، يعني لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. نعم
كان الاضطرار السوق إليه وهذا هو الحق، فإنه لا يظن أن نسكا أفضل من نسك اختاره صلى الله عليه وسلم لأفضل الخلق وخير القرون. وأما ما قيل أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك تطيبا لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات موافقته ففاسد، لأن المقام مقام تشريع للعباد، وهو لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم أن يخبر بما يدل على أن ما فعلوه من التمتع أفضل مما استمر عليه من القران، والأمر على خلاف ذلك. وهل هذا إلا تغرير يتعالى عنه مقام النبوة؟ وبالجملة لم يوجد في شيء من الأحاديث ما يدل على أن بعض الأنواع أفضل من بعض غير هذا الحديث، فالتمسك به متعين. ولا ينبغي أن يلتفت إلى غيره من المرجحات، فإنها في مقابلة ضائعة. واحتج من قال بأن الإفراد أفضل أن
ويظهر من هذا السياق أن الشوكاني يختار فيما يظهر ما اختاره الإمام أحمد من أن من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، ومن لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل. فهذا يعني أعدل الأقوال وأقربها وأجمعها لمقتضى الروايات. فيظهر أن الشوكاني يظهر من كلامه أنه يختارها أو أنه صريح قوله. نعم.
واحتج من قال بأن الإفراد أفضل أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أفردوا الحج وواظبوا على إفراده، فلو لم يكن أفضل لم يواظبوا عليه.
اللهم استعان. واظبوا عليه، ومنهم من نهى غيره عن التمتع. نعم.
فلو لم يكن أفضل لم يواظبوا عليه، وبأن الإفراد لا يجب فيه دم. قال النووي: بالإجماع، وذلك لكماله. ويجب الدم في التمتع والقران، وهو دم جبران لفوات الميقات وغيره، فكان ما لا يحتاج إلى جبران أفضل. ومنها أن الأمة أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة، وكره عمر وعثمان وغيرهما التمتع وبعضهم القران. ويجاب عن هذا كله بأن الإفراد لو كان أفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو تمنى فعله بعد أن صار ممنوعا بالسوق، والكل ممنوع، والسند ما سلف من أنه صلى الله عليه وسلم حج قرانا، وأظهر أنه كان يود أن يكون حجه تمتعا. وهذان البحثان أعني تعيين ما حجه صلى الله عليه وسلم من الأنواع، وبيان ما هو الأفضل منها من المضايق ومواطن البسط وفيما حضر
من المضايق
نعم. ومواطن البسط وفيما حضر
ومواطن
نعم
البسط
نعم نعم. وبيان ما هو الأفضل منها من المضائق ومواطن البسط وفيما حررناه مع كونه في غاية الإيجاز ما يغني اللبيب.
رحمه الله وجزاه الله خيرا. وكأن تلخيصه هذا يعني هو تلخيص لما بسطه ابن القيم، ولكنه يعني لم يشير إليه إلا إشارة خفيفة. نعم.
نعم. قوله: ولم تحل، في رواية للبخاري
ولم تحل، هذه كلمة حفصة.
نعم.
ولم تحل.
نعم.
حل من إحرامه يعني إذا يعني حل من إحرامه إذا صار حلالا وخرج من حكم الإحرام. قالت: ما بال الناس حلوا من إحرامه هو ما أمرهم به، أمرهم أن يجعلوها عمرة. قالت: ولم تحل أنت من عمرتك. نعم.
قوله ولم تحل في رواية البخاري: ولم تحلل بلا مين، وهو إظهار شاذ وفيه لغة معروفة.
إيش ولم؟
نعم. في رواية البخاري: ولم تحلل بلا مين، وهو إظهار
بلا
مين.
بلا مين بلا يعني بفك الإدغام سهل، لا هو الأفصح ولم تحل. نعم.
قوله: لبت بتشديد الموحدة، أي شعر رأسي، وهو أن يجعل فيه شيء ملتصق ويؤخذ منه استحباب ذلك للمحرم. قوله: فلا أحل من الحج،
هذا بالنسبة للذي عليه الشعر طويل يستحب له أن يجعل عليه شيء يمنع من انتشاره واضطرابه وشعثه. نعم. أما إن شعره قصير ما يحتاج إلى تلبيد. نعم.
قوله: فلا أحل من الحج، يعني حتى يبلغ الهدي محله.
الله المستعان. نعم.
نعم. واستدل به على أن من اعتمر فساق هديا لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر.
أن من
نعم أن واستدل به على أن من اعتمر فساق هديا لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر.
يعني من ساق الهدي سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا، من ساق الهدي سواء كان سواء أحرم بعمرة أو بحج أو بحج وعمرة فلا يحل حتى ينحر هديه يوم النحر. نعم.
قوله بالعروش جمع عرش يقال لمكة وبيوتها كما في القاموس. قوله تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره قال المهلب معناه أمر بذلك لأنه كان ينكر على أنس. قوله إنه قرن ويقول إنه كان مفردا. قوله فأهل بالعمرة قال المهلب معناه أمرهم بالتمتع وهو أن يهلوا بالعمرة أولا ويقدموها قبل الحج. قال ولا بد من هذا التأويل لدفع التناقض عن ابن عمر. وقال ابن المنير إن
المنير.
ابن المنير أن حمل قوله تمتع على معنى أمر
من على معنى أمر
أن حمل قوله تمتع على معنى أمر من أبعد التأويلات. والاستشهاد عليه بقوله رجم وإنما أمر بالرجم من أوهن الاستشهادات لأن الرجم وظيفة الإمام والذي يتولاه إنما يتولاه نيابة عنه. وأما أعمال الحج من إفراد وقران وتمتع فإنه وظيفة كل أحد عن نفسه. ثم أورد تأويلا آخر وهو أن الراوي عهد أن الناس لا يفعلون إلا كفعله لا سيما مع قوله خذوا عني مناسككم. فلما تحقق أن الناس تمتعوا ظن أنه صلى الله عليه وسلم تمتع فأطلق ذلك. قال الحافظ ولا يتعين هذا أيضا بل يحتمل أن يكون معنى قوله تمتع محمولا على مدلوله اللغوي وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغيره. قال النووي إن هذا هو المتعين قوله بالعمرة إلى
مرة ثانية. قال الحافظ
قال الحافظ ولا يتعين هذا أيضا بل يحتمل أن يكون معنى قوله تمتع محمولا على مدلوله اللغوي وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاته.
وهذا يشمل القران فكل من القران والتمتع المعروف كل منهما يحصل به إسقاط سبب خاص للعمرة. نعم.
وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغيره. قال النووي إن هذا هو المتعين.
نعم.
قوله بالعمرة إلى الحج قال المهلب أيضا أدخل العمرة على الحج. قوله فإنه لا يحل من شيء حرم عليه تقدم بيانه. قوله وليقصر قال النووي معناه أنه يفعل أنه بفعل الطواف والسعي والتقصير يصير حلالا. وهذا دليل على أن الحلق والتقصير نسك وهو الصحيح. وقيل استباحة محظور. قال وإنما أمره بالتقصير دون الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحج. قوله وليحل هو أمر معناه الخبر أي قد صار حلالا فله فعل كل ما كان محظورا.
أعد قوله.
قوله وليحل وهو أمر معناه الخبر أي قد صار حلالا فله فعل كل ما كان محظورا عليه في الإحرام. ويحتمل أن يكون أمرا على الإباحة لفعل ما كان عليه حراما قبل الإحرام. قوله ثم ليهل بالحج أي يحرم وقت خروجه إلى عرفة. ولهذا أتى بثم الدالة على التراخي. فلم يرد أنه يهل بالحج فلم يرد أنه يهل بالحج عقب إحلاله من العمرة. قوله وليهد أي هدي التمتع. قوله فمن لم يجد إلى آخره أي لم يجد الهدي بذلك المكان أو لم يجد ثمنه أو كان يجد هديا ولكنه يمتنع صاحبه من بيعه أو يبيعه بغلاء فينتقل إلى الصوم كما هو نص القرآن. والمراد بقوله تعالى في الحج أي بعد الإحرام به. قال النووي هذا هو الأفضل وإن صامها قبل الإهلال بالحج أجزاؤه على الصحيح. وأما قبل التحلل من العمرة فلا.
يقول النووي
قال النووي هذا هو الأفضل وإن صامها قبل الإهلال بالحج أجزاؤه على الصحيح. وأما قبل التحلل من العمرة فلا على الصحيح. وجوزه الثوري وأهل الرأي. قوله ثم خب سيأتي الكلام عليه في الطواف. ويأتي الكلام أيضا على صلاة الركعتين والسعي بين الصفا والمروة ونحر الهدي والإفاضة وسوق الهدي. وقد استدل بالأحاديث المذكورة على أن حجه صلى الله عليه وسلم كان تمتعا وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الباب. قوله من أهدى فساق الهدي الموصول فاعل، قوله فعل أي فعل من أهدى فساق الهدي مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأغرب الكرماني فشرحه على أن فاعل فعل هو ابن عمر راوي الخبر، وفصل في رواية أبي الوقت بين قوله فعل وبين قوله من أهدى بلفظ باب، قال في الفتح وهذا خطأ شنيع. وقال أبو الوليد أمرنا أبو ذر أن نضرب على هذه الترجمة، يعني قوله من أهدى وساق الهدي، وذلك لظنه بأنها ترجمة من البخاري فحكم عليها بالوهم. نعم. وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج، رواه جماعة إلا البخاري.
انتهت.
نعم دخلنا في الحديث الثاني.
لا إله إلا الله. بداية المجموعة الثانية منين؟
بدايتها من حديث عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها.
هذا هو؟
نعم.
هذا اللي أنت بدأت به.
نعم.
ها؟
لا اللي قرأناه حديث عائشة.
لكن شوف تعليق الحافظ انتهى إلى حديث ابن عمر الطويل. تكلم عن الجميع.
نعم صحيح.
ما الذي بعد حديث ابن عمر؟ آخر ما قرأت. طاف البيت وخبب الأذن وصلى ركعتين، هذا الذي أرجع بعض مسائله. شدي بعد حديث ابن عمر، حديث ابن عمر قرأته، شدي بعد
حديث عائشة ثم قرأنا حديث عمران بن حسين.
لا لا يا أخي بعدها أنت قرأت لي من أول الباب إلى آخر حديث ابن عمر الطويل. حديث ما هي متميزة. حديث ابن عمر الذي فيها أنه صلى الله عليه وسلم تمتع وأمر الناس بالمتعة، وأنه حديث ابن عمر يا شيخ علي.
الحديث عن سالم عن أبي.
أي عن حديث
سالم عن أبي.
هذا هو نفسه عن سالم عن ابن عمر.
نعم. هذا الشرح إلى حديث سالم.
طيب. بس أنت هو حديث ابن عمر سالم ابن عبد الله بن عمر يروي عن أبي.
نعم عن أبي. حسن الله.
طيب ما الذي بعده؟ هذا السؤال.
اللي بعده حديث. نعم. وعن عروة عن عائشة مثل حديث سالم عن أبيه متفقون عليه. وعن القاسم عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، رواه الجماعة إلا البخاري.
هذا بمعنى حديث عائشة الأول. نعم. إيش بعده؟
نعم تبغى شرح الشوكاني ولا الحديث؟
لا لا إذن الحديث المتن. نعم. وعن القاسم إيه؟
وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج.
أفرد الحج هذا تماما مدلول مطابق لحديثها الأول الذي فيها أنه صلى الله عليه وسلم خير الناس وأنه أحرم بالحج. نعم.
أفرد الحج رواه الجماعة إلا البخاري.
نعم.
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا.
هذا من الروايات التي تقدم الكلام فيها وأنها مؤولة، وأن الصواب أنه أهل بالحج، يعني أنه أهل بالحج والعمرة. نعم كم.
نعم. أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، رواه أحمد ومسلم. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا، أهل بالحج مفردا. وعن بكر المزني عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجا، متفق عليه.
نعم.
وعن أنس أيضا قال خرجنا نصرخ بالحج فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة. رواه أحمد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي، فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه وأبو داود. وفي رواية
حديث أنس وحديث ابن عمر وحديث عمر هما من أدلة من قال إنه صلى الله عليه وسلم أحرم قارين. نعم.
وفي رواية للبخاري وقل عمرة وحجة. وعن مروان بن الحكم قال شهدت عثمانا وعليا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى ذلك علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة، وقال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. رواه البخاري والنسائي. وعن الصبي بن معبد قال كنت رجلا نصرانيا وأسلمت وأهللت بالحج والعمرة، قال فسمعني زيد بن صوخان وسلمان بن ربيعة وأنا أهل بهما، فقال لهذا أضل من بعير أهله، فكأنما
سمعني
نعم فسمعني زيد بن صوخان وسلمان بن ربيعة وأنا أهل بهما، فقال لهذا أضل من بعير أهله، فكأنما حمل علي بكلمتيهما جبل. فقدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرته، فأقبل عليهما فلامهما وأقبل علي فقال هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي. عن سراقة بن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، قال وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. رواه أحمد. وعن البراء بن عازب قال لما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدت فاطمة قد لبست ثيابا صبيغا وقد نضحت البيت بنضوح، فقالت ما لك؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فحلوا. قال قلت لها إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت؟ قال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإني قد سقت الهدي وقرنت. قال فقال لي
وقرنت شو التصريح في هذه الرواية هنا.
فقال لي انحر من البدن 67 أو 66 وانسك لنفسك 33 أو 34 وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة.
هذا في الآخر يعني. أقول هذا في الآخر، هذا بعد ما قضوا الحج وجاءوا إلى منى ورموا الجمرة جمرة العقبة. فالحديث فيه يعني معناه السياق فيه اختصار ذكر بعض يعني بعض بداياته وذكر النهاية. نعم.
وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة. رواه أبو داود. باب إدخال الحج على العمرة.
الله المستعان. فوقف عند هذا ولنا عودة إليه عودة إن شاء الله. ومن المعلوم من يوم الجمعة يعني إجازة للجميع يوم الجمعة، لقان يكون يوم السبت إن شاء الله. نعم يا محمد.
محمد ما هو فيه.
نعم
طلع. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ نرجو توضيح الرفث والفسوق والجدال في الحج.
الرفث في هذا المقام يشمل الجماع ويشمل كل قول يعني فاحش وبذيء، يشمل هذا وهذا، لأن الجماع محرم يحرم على المحرم، وكذلك الأقوال السيئة والفاحشة والبذيئة. فلا رفث ولا فسوق، والفسوق قيل جميع المعاصي. والجدال هو الذي لا يوصل إلى معرفة ولا يوصل إلى إحقاق حق وإبطال باطل. الجدال الذي هو مراء و ويورث إغارة الصدور ولا يخرج المتجادلون فيه منه بفائدة. الجدال الباطل، الجدال بالباطل، والجدال فيما لا يجوز الجدال فيه. لا يجوز الجدال في المناسك التي قررها الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول: إذا كان المسافر بالطائرة وقالوا بعد نصف ساعة سنمر فوق الميقات لكنه لبى احتياطا.
تمام، هذا ما نفعله، لأن الإنسان يغفل، ينسى، ينام، فينبغي أنه لا بأس يهل ولو قبل الميقات. وإذا قالوا الآن نحن إزاء الميقات أو حذاء الميقات، يجدد التلبية أيضا. نعم.
وهذا سائل يقول: إذا نوى شخص أن يعتمر ومر وهو من أهل نجد فتجاوزت الطائرة الميقات فوصلت المطار، هل يجوز له أن يذهب إلى رابغ؟
لا، يعود إلى ميقاته. نعم.
وهذا سائل يقول: متى يحرم الحاج والمعتمر القادم عن طريق الجو؟
متى
يحرم الحاج والمعتمر القادم عن طريق الجو؟
يحرم مثل ما تقدم، يحرم قبل الميقات احتياطا، حتى لا لأن الطائر تمر بالميقات تتجاوز بنصف دقيقة، فينبغي له أن يحرم ويحتاط ولو تقدم. نعم.
يقول السائل: ذهبت للعمرة في رمضان ومعي والدتي وأحرمت فوق أبيار علي بالطائرة ونزلنا بجدة وجلسنا فيها، وعندما أفطرنا ذهبنا من المساء إلى مكة لقضاء العمرة ولم نخلع الإحرام حتى انتهينا، فهل علينا شيء؟
لقد أحسنتم. نعم.
فهل علينا شيء وقد جلسنا بجدة ونحن
ما يضر أبدا لو جلستم أسبوعا. نعم.
وهذا سائل يقول: أنا طالب أدرس في المنطقة الشرقية وأهلي في جدة وأريد الحج، فمن أين أحرم؟ هل من قرن المنازل أو من مكتبي أو من سكني في جدة؟
يقول إيش؟
يقول: أنا طالب أدرس في المنطقة الشرقية وأهلي في جدة وأريد الحج، فمن أين أحرم؟ هل من قرن المنازل أو من سكني في جدة؟ يقصد سكن أهله.
أرجو أن الأمر واسع، إذا كان أهلك في جدة وأنت الآن راجع إليه ما تحرم مع أهلك. نعم.
انتهى.
فك الله جميعا.